فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع صحيح مسلم، وهذا الكتاب الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري. بلغنا إلى كتاب المساجد ومواضع الصلاة، نسأل الله للعالم أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله للعالم في ولاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في عليائه أن ييسر لنا هذا الأمر ما حيينا أبدا، وأن يتم علينا الخير كله دقه وجله. ونسأل الله جل في علام أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، وأن يشكر لهم مجهوداتهم في العمل لدين الله جل في علاه. نسأل الله أن يوحد كلمة المسلمين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل بلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء. نسأل الله جل في علاه أن يحقن دماء المسلمين، وأن يحفظ مخدرات وممتلكات المسلمين. نسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن الأمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه.
وهنا الإمام النووي في التبويب ترى أنه يعني يظهر فقهه في هذا. أولا، بوب بالاستحباب على أنه يرجح بأن الحكم في الإبراد أنه على الاستحباب، وكأنه أيضا يلمح إلى الأسباب أو قول الشروط التي لابد أن تتوفر في الإبراد. هو قال استحباب الإبراد، ثم قال أن يمضي إلى جماعة، وهذا شرط من شروط الإبراد عند الفقهاء، وكما سنبين هناك شروط أخرى مع هذا الشرط. عامة هو كأنه يقول هذه الأحاديث التي يتناولها المصنف تبين لك أن الإبراد بالظهر عند شدة الحر أنها على الاستحباب، وسمى الظهر لأن الحديث سمى الظهر، وهل يلحق به غيره؟ هذه من باب الفقه الذي لابد أن نبحثه. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال حدثنا ليث.
ليث، الليث بن سعد، ومفخرة المصريين، وهو الراوي الفحل، الفقيه المحدث الكريم الجواد، كان يعني علم من أعلام أهل الإسلام، روى له الجماعة.
ثم حول إسناده وقال حدثنا محمد بن رمح.
محمد بن رمح وأيضا من الثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب هو الزهري. الزهري هو أول من دون كتاب، هو أول من دون الحديث بأمر عمرو بن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وهو واسع الرواية، وهو من الثقات الأثبات، من فحول أهل العلم وأهل الحديث. كان رجلا واسع الرواية، وكان مدلسا، وغمر العلماء قالوا يغمر التدليس في بحر الروايات.
عن ابن المسيب.
ابن المسيب سيد التابعين كما قال الإمام أحمد، هو الثقة السبت التقي النقي الورع الزاهد العابد. ابن المسيب هو الذي زوج ابنته بعدما تقدم لها ابن الأمير ابن الخليفة، زوجها لزاهد عابد كان في مجلس علمه، وكان غير معروف بين الناس، لكنه قال عندما دخل على ابنته وهي تقول له قد قال الله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فسألته: هذه حسنة الآخرة قد علمناها، ما حسنة الدنيا؟ قال: الرجل الصالح للمرأة الصالحة. لذلك قالوا: زوجها للتقي النقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. فزوجها لهذا الرجل ابن وداعة الذي ماتت زوجته، فما برح أن زوجه ابنته. نعم.
وأبي سلمة بن عبد الرحمن.
طبعا روى له الجماعة أبو سلمة بن عبد الرحمن، وهذه من طبقة واحدة. وأبو سلمة هناك اختلاف بين العلماء هل هو من الفقهاء السبعة أم لا، أما سعيد المسيب هو سيد الفقهاء السبعة، وأنا ترى أن نبل سعيد المسيب أنه يروي عمن هو في طبقته وهو دونه في الفضل، لأن سعيد المسيب بالإجماع أفضل من أبي سلمة، وهما أيضا من خيار الناس، لكن انظر إلى النبل. ولذلك قال ابن عيينة: تعرف نبل المرء أن يأخذ ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو يعني قرين له. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله
عنه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين، سيد السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو وحدث ابن شهاب عن ابن سعيد عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن المثنى.
نعم هو من رجال الصحيح من الثقات الأثبات.
قال حدثنا محمد بن جعفر
وغندر وهو أصح الناس كتابا عن شعبة رحمهم الله رضي الله عنه أجمعين من الثقات الأثبات.
قال حدثنا شعبة
وهو أمير المؤمنين في الحديث وشعبة من الثقات الأثبات الفحول من أساطين أهل الحديث روى له الجماعة.
قال سمعت مهاجرا
وهو أيضا من رجال الصحيح
أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب
وهو من الثقات الأثبات من خارج التابعين
يحدث عن أبي ذر
صاحب الجليل الذي مات وحيدا فريدا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان زاهدا عابدا تقيا نقيا وكان يرى يعني هذا منهجا كان منهجا له كان يرى أن كل درهم زاد عن حاجة الإنسان فهو كنز فيجب على المرء أن ينفقه.
قال أذن
لذلك عثمان يعني قال له إما يعني أن تهجرنا طرحا عنا أو تلزم نفسك بما تقول لأنه كان يلزم الناس بأنه ما زاد عن, عن, عن كفايته فهو كنز والله جعله يقول الذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فهو يقول بالأمر لابد من الإنفاق وجمهور الصحابة بل اتفاق الصحابة على أن من أدى زكاة ماله فلا محاسبة عليه فلا كنز له ولا محاسبة عليه. نعم.
قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.
نعم.
قال أبو ذر حتى رأينا في التلول. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
معروف التل يعني كأنه كومة تراب كبيرة كالجبل يعني. نعم.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني عمرو بن سواد
وأبو محمد البصري ثقة ثبت روى له مسلم وداود ونسائي وابن ماجه
وحرملة بن يحيى
في حفظه شيء المصري معروف روى له مسلم وأبو داود ومسلم والنسائي وأيضا ابن ماجه
واللفظ لحرملة.
نعم.
قال أخبرنا ابن وهب
يعني هو شوف ثنى ما عنده ثقة لكن هو أتى بالثاني لأن اللفظ له.
قال أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب هو ثقة ثبت الفحل مفخرة من مفاخر المصريين أيضا روى له الجماعة.
قال أخبرني يونس
هو ابن يزيد ثقة ثبت روى له الجماعة
عن ابن شهاب
الزهري روى له الجماعة ثقات الأثبات كما مر علينا.
قال حدثني أبو سلمة
من الفقهاء السبعة على قول من أقوال أهل العلم روى له الجماعة
أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه
أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدت من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدت من حر أو حرور فمن نفس جهنم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى
مر عايز تمر مر عايز تمشي في الأسانيد زي ما انت عايز.
باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى
كما مر علينا محمد المثنى ومحمد البشار هما قرينان ومن ثقات الأثبات رواه لهم الجماعة
كلاهما عن يحيى القطان
وابن مهدي وهما فحول وأساطين أهل الحديث يحيى بن سعيد القطان والذي جاء الثوري حل ضيفا على ابن مهدي فقال أتيني بمن أدارسه فكان ليلا مع ابن القطان حتى بزغ الفجر فسأله ابن مهدي كيف وجدت صاحبك قال شيطان من شدة الحفظ قالوا عن ابن القطان كان زاهدا عابدا تقيا نقيا كان صائما كان يستعين على حفظ الحديث بطاعة الله جل في علاه كما قال بعضهم ما رأيت مثل يحيى بن سعيد القطان وما رأيت أتقن منه ولا أحفظ منه لكن ابن مهدي كان أفقه من ابن القطان فهما في الحفظ والتثبت والورع قرينان وبعضهم كان يقول ابن مهدي أفقه من ابن القطان واجتمعوا على أنه إذا زكى ابن القطان وزكى ابن مهدي أحد فعض عليه بالنواجذ لا تبحث عن 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 تزكية أحد بعده.
قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة
أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا شعبة هو الثقة السبت روى له الجماعة
قال حدثنا سماك بن حرب
وسماك في حديثه كلام كما قلنا ولكن انفرد مسلم بالتخريج له
عن جابر بن سمرة
رضي الله عنه وارضاه من الصحابة الكرام
قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن خباب رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا وعنه رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه
نعم هذه ديننا دين عظيم وشريعتنا هي الشريعة الغراء الحنفية السمحة أتى الله جل في علاه أو شرع الله جل في علاه بهذه الشريعة السمحة الحنفية يعني إن قلت إن كان اليسر فثم دين الله جل في علاه ما من شيء فيه تيسير على عباد الله جل في علاه إلا وترده في شرعنا لا سيما وأن الله جل قد رفع عن هذه الأمة الأغلال والآثار التي كانت على من قبلنا وقد قال الله جل وعلا عندما قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله جل وعلا قد فعلت ولذلك أنت ترى العلماء يستنبطون هذه القواعد العظيمة من الأحاديث ومن الوقائع التي شرعت لهذه الأمة المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول الله جل في علاه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ولأن الله جعل شرع على الناس الصلاة الخمس وهي من أعظم أركان الدين بعد الشهادتين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فإنه قد يعني تصيب أو يصيب المرء في لا سيما في البلاد الحارة اللأواء والمشقة والشدة فهنا ترى أن الله جل وعلا شرع شرعا فيه التيسير التام الكامل على عباد الله جل في علاه ففي البلاد الحارة يشتد الحر على الناس والظهيرة عندما تستوي الشمس في وسط السماء وهي إلى الزوال عن كبد السماء يكون الحر شديدا على الناس فلذلك ترى أنهم إذا ذهبوا إلى المساجد لصلاة الظهر وللجماعة لصلاة الجماعة فقد تدركهم المشقة ويعني يلتف بهم الحرج لذلك رفع الشرع الحرج عن الأمة وأخر الصلاة إلى قبيل العصر حتى تنكسر حدة الحر وشدة الحر المسائل وهذه طبعا تأتي من قول سلم إذا اشتد الحر فأبردوا وهنا بين كأنه تعليل يعني أبردوا من أجل شدة الحر كما سيأتي المسائل المهمة في هذا الباب قول النبي سلم فأبردوا أو قول النبي سلم أبردوها يعني أبردوا بالصلاة ادخلوا بالصلاة في البرد ادخلوا بالصلاة في البرد فإن اشتد الحر في وسط النهار وعلمتم أن المشقة ستلحق بكم فأخروا الصلاة أبردوها يعني ادخلوا في البرد ولا يدخلوا ولا يمكن لهم الدخول في البرد إلا بتأخير الصلاة إلى قبيل العصر فالإبراد بالظهر من أمر سلم فأبردوا يعني ادخلوا في البرد. العلماء قالوا الإبراد بصلاة الظهر ومعنى الإبراد ملازم لها التأخير. الإبراد بصلاة الظهر قال علماؤنا له شروط، والشروط هذه كانت في كتب يعني في كتب الفروع منها كتب الشافعية والأحناف والمالكية، قالوا هناك شروط للإبراد. كأنهم قالوا بأن الإبراد يستوي عند المرء ويستحب أن يأخذ له أو يأخذ بهذه الرخصة بعد توفر هذه الشروط. فإذا سألتهم من أين أتوا بهذه الشروط، أقالها النبي صلى الله عليه وسلم، أقالها أبو بكر، أقال عمر، قالوا لا. فإن دققت النظر قلنا هذه شروط مستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتد الحر فأبردوا. فإذا اشتد الحر فإذا المسألة تجنب للحر. فلذلك قالوا بأننا نقول الإبراد له شروط. من هذه الشروط أولا أن يكون في البلاد الحارة، وهذا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العلة في الإبراد هو شدة الحر، والبلاد الحارة مهما اشتد فيها الحر لا يشعر المرء بالحر بل يشعر بشيء من الدفء المطلوب. فأنت لو نظرت إلى أمريكا أو أوروبا الحر فيها برد ليس بحر. فلذلك قالوا بالبلاد الحارة، الإبراد في الظهر يكون في البلاد الحارة. مع أن السلام عمم، قلنا نعم التعميم لكنه مستقى من التعليل، لأنه قال إذا اشتد الحر الحر، فإن إذا اشتد الحر هذه تدل على البلاد الحارة، يكون في البلاد الحارة. الأمر الثاني أن يكون في المساجد في الجماعات، وهذا وإن كان مخالف للعموم لكنهم قالوا بأن الإنسان يلحقه المشقة عند السير إلى المسجد، فهي في الجماعة عندما يسير في الطرقات ولا تجد للحيطان الظل ولا يمكن للإنسان أن يسير إلا في الشمس ووهج الشمس وشدة الحر، فإنه تلحقه بذلك المشقة. قالوا أيضا بعد المنزل، اشترطوا على ذلك بعد المنزل، لأنه لو قريب المنزل إذا المشقة التي تلحق به مشقة تحتمل فلا إبراد. والثالث قالوا في إذا اشتد الحر، يعني لو كانوا في البلاد الحارة لكن كان الحر طفيفا فأيضا لا إبراد، لأن السلام قالها تصريحا إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. والعلماء قالوا هذه الشروط مستقاة من حديث السلام إذا اشتد الحر فأبردوا. واختلفوا فيما بينهم هل المسألة خاصة بصلاة الظهر أم هي تتعدى لغيرها. أما أشهب من المالكية والثوري وطاووس قالوا أيضا تتعدى للعصر، لأن الشمس كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي العصر والشمس في حجراتها في حجراتها، وكانت كان يقول القائل يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، إذن ما دامت الشمس في السماء فما زال الحر باقيا. فقالوا إذن يتعدى الحكم من الظهر إلى العصر. والحق كل الحق أن النص ناقف عنده، لا سيما وأننا عندنا أمر محكم، عندنا أمر جاء على العموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. وقلنا هناك رواية فيها ضعف قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المستدرك وفي المسند الصلاة أول وقتها أن أفضل الأعمال، فهذا محكم. وما جاء في التأخير جاء فقط بالتنصيص على الظهر، فمن أراد أن يقيس عليه غيره فليأتي بتمكن العلة. ونحن نقول عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر يعني قبيل العصر، فهذه دلالة على أن شدة الحر تخف عند العصر، فلذلك نقول بأن العصر لا ينزل منزلة الظهر. أما أحمد قال والعشاء تنزل منزلة الظهر، الحق بالظهر العشاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا وجهة النظر حتى لا ننكر على العلماء رحمهم الله فهم يعني من أفاضل الناس، هو يمكن وجهة النظر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تجدون من الحر وما تجدون من الزمهرير، فالزمهرير هذا يمكن أن يكون في العشاء، الزمهرير يكون في العشاء. لذلك يقول النبي يقول الإمام أحمد بأن العشاء أيضا تأخيرها عند شدة البرد أو شدة الحر. نقول هذا يعني تحصيل حاصل، لأننا قد أوردنا من أن السنة تأخير العشاء، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء. هذا بالنسبة للمسألة. والمسألة الثانية إذا قلنا بأن الإبراد له هذه الشروط وتوفرت وتأخير الظهر، فإننا نقول إذا قلنا بالإبراد فما مقدار الإبراد، إيش الوقت الذي يمكن أن يتأخر فيه الصلاة، لا سيما أنه قد ورد بأن بلال قد أذن، فلما أذن قام يقيم قال له السلام انتظر، قام يقيم ثانية قال له انتظر، قام يقيم ثالثة قال له انتظر، فقال له أبرد أبرد، يعني لما ترد أن شدة الحر قد ذهبت فأقم الصلاة. العلماء يقولون إذا ظهر ظل الحائط فهذا الإبراد فيصلي حينئذ، إذا ظهر ظل الحائط. لما؟ لأنهم قالوا قد قالوا سلم إذا اشتد الحر، وشدة الحر تعرف وتلحق المشقة بالإنسان إن لم يجد الفيء، إن لم يجد الظل الذي يأوي إليه. فإذا ظهر ظل الحائط فبذلك يكون شدة الحر قد ذهبت. وبعضهم قال لا، عندما يكون الظل 7 أذرع، لأن هذه دلالة على أن الحر ذهب وأن الظل يأتي بظلاله على الناس والبرد يدخلون فيه. وبعضهم قال 5 أذرع، وهذا ورد بسند رواه أبو داود بسنده في سننه أن سلم قال في ذلك وأن يكون الإبراد على 7 أذرع، يكون الظل 7 أذرع. والحق كل الحق أنك لو دققت النظر في العلة أنه قال إذا شد الحر فأبرده، فإنه لا ينصرف المرء إلا آخر وقت الظهر. يعني نقول الإبراد هو قبيل صلاة العصر، حتى إذا انصرف المرء انصرف قبيل صلاة العصر. هذا الذي يمكن أن نقول وهج النهار وشدة وفيح جهنم أو شدة الحر قد اندثرت. يبقى لنا المسألة الثالثة في هذا الباب، وهو إذا قلنا بالإبراد وشروط الإبراد قد توفرت، والإبراد ومقدار الإبراد كما قلنا قبيل صلاة العصر، فما حكم الإبراد؟ لأن السلام قد أمر قال إذا اشتد الحر فأبردوا، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في حكم الإبراد على 5 أقوال. القول الأول أن حكم الإبراد على الوجوب، حكم الإبراد على الوجوب، واستدلوا على ذلك بلسان المقال ولسان الحال، لأن السلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا، فأبردوا هنا أمر وظهر الأمر الوجوب. ولما أذن بلال وقام يقيم قال له أبرد أبرد، أمره فوقف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر صلاة الظهر فعلا، فيبقى هذا الفعل موافق للقول الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصار واجبا، وهو قول فيه وجاهة، لا سيما أنهم قالوا بأننا ندور مع عشرين حيث دار. القول الثاني هو قول الأحناف، وهؤلاء هم أقرب ما يكونون للجمهور. قال الأحناف بأن الإبراد مستحب، بأن الإبراد مستحب ليس رخصة بل مستحب في الصيف دون الشتاء. قالوا الإبراد مستحب في الصيف دون الشتاء، فالشتاء الاستحباب التعجيل، وفي الصيف الاستحباب التأخير الإبراد. وطبعا وجهة النظر عندهم في ذلك نص الحديث أولا، ووجه الدلالة عندهم وأن نص الحديث إذا اشتد الحر، قالوا الحر لا يشتد في الشتاء، فصار الأمر على الصيف، وصار التعليل مظهرا للحكم أنه عندما تلحق المشقة بالحر لهم التعجيل. قالوا إذن الإبراد يكون في الصيف دون الشتاء، كلام فيه قوة ووجهة نظر. القول الثالث قول المالكية، قالوا الاستحباب التأخير بالصلاة، التأخير بالصلاة بصلاة الظهر خاصة صيفا وشتاء، الاستحباب تأخير صلاة الظهر صيفا وشتاء. قالوا لأن التعجيل من صفات الخوارج وأهل الأهواء، هذا قول المالكية، قالوا لأن التعجيل من صفات أهل الأهواء، وما أدري لا دليل عليهم لهم في ذلك. القول الرابع هو قول الليث بن سعد، قال باستحباب التعجيل صيفا وشتاء، وهذا دليله قول سلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، والرواية التي في المسند كما قلنا يعني يستدل له بها في قول النبي سلم الصلاة أول الوقت، أفضل الأعمال على إطلاق الصلاة أول الوقت. وأيضا للأدلة العامة في كتاب الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالمسارعة في الخيرات مطلوبة للقرب من رب الأرض والسماوات. القول الأخير هو قول جمهور أهل العلم، قالوا بأن الإبراد مستحب عند شدة الحر سواء في الصيف أو في الشتاء، الإبراد مستحب في شدة الحر سواء في الصيف أو الشتاء، وهذا أعدل الأقوال، هذا هو أعدل الأقوال، لأن سلم علق الإبراد عند شدة الحر، إذا اشتد الحر فأبرده، يعني ما قال إذا أصبتم بالحر، لا ده قال إذا اشتد الحر، يعني المسألة تثبت لك بأنها على الرخصة أو على الاستحباب حتى يعني ينظر المرء كيف يصلي. قالوا والذي يظهر لنا استحباب لا رخصة، لأن بعضهم يقول رخصة، يعني هذا قول سادس أضمرناه لأنه ضعيف جدا، بعضهم يقول هو من الرخصة بمكان لكن ليس مستحبا، لكن الحق أنه مستحب. لما؟ لأن الإنسان لو اشتد الحر عليه حتى يذهب إلى المسجد من بيته إلى المسجد ويتصبب عرقا وينتظر الصلاة وهو في الحر الشديد، يأتيه الكسل والإعياء والقلب لا يكون حاضرا، فإذا دخل الصلاة لا يدخل بخشوع ولا يتدبر الآيات ولا التسبيح ولا الدعاء، فيضيع على نفسه عظم ما في الصلاة من مقصود أسمى، ألا وهو التدبر فيما هو مقدم عليه المرء بين يدي الله جل في علاه. فإذا قلنا بأن القول الخامس هو القول الصحيح الراجح، وهو استحباب الإبراد عند شدة الحر دون النظر إلى موسم وموسم، معناه نقول مظنة الحر في الصيف دون الشتاء، لكن نقول المسألة دائرة مع شدة الحر حيث دارت، لأنه كارتباط الحكم بالعلة يدور معه وجودا وعدما. فأما من قال بالوجوب، قلنا الوجوب قد انصرف بصارف، وهذا الصارف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. وعندنا صارف آخر وهو حديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، وتعرفون حر الرمضاء هذا في مكة كان أشد ما يكون، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا يعني لم يزل شكوانا، فهذه فيها دلالة أنهم قالوا لا أول الوقت تصلون، لا سيما وأن الأدلة جاءت العموم على أن استحباب تعجيل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال أن تصلي الصلاة على وقتها، فقالوا هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. القول الثاني هو القول الأحناف، قريب جدا من قول الجمهور فلا رد عليه، لكننا نقول المسألة معلولة أو معللة بشدة الحر، فحيثما كان الحر حيثما كان التيسير على العباد بالإبراد. أما قول المالكية فلا دليل عليه وهو ضعيف جدا، وأما قول الليث بن سعد فهو كلام وجيه عندما قال الاستحباب في التعجيل، قلنا هذا هو الأصل، ونقلني ناقل عن الأصل في صلاة الظهر بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا. فهنا نحن نتبع ندور مع الشرع حيث دار، جاءنا الشرع فقال إذا اشتد الحر فأبردوا، قلنا الإبراد، فإن لم يكن الحر فنرجع إلى الأصل ألا وهو تعجيل الصلاة على وقتها. هذا بالنسبة للمسألة الثالثة. المسألة الرابعة، هل صلاة الجمعة تنزل منزلة صلاة الظهر أم لا؟ يعني الإبراد بالجمعة إذا اشتد الحر، فهل للمرء أن يؤخر صلاة الجمعة إلى قبيل العصر أم لا؟ جماهير السلف والخلف قالوا الجمعة لا تنزل منزلة الظهر، الجمعة لا إبراد فيها، الجمعة لا تنزل منزلة الظهر، وعندهم دليل من الأثر ومن النظر. أما الدليل من الأثر قالوا لسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل النبي في صلاة الجمعة أنه كان يبكر، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب نستظل بظل الحائط أو بالفيء، نستظل بالظل أو نطلب الظل، أو يقولون ما زال، يعني لا يزال الظل. فقالوا كنا نصلي مع صلى الله عليه وسلم الجمعة ولا ظل للحائط، قالوا هذه فيها دلالة واضحة جدا على شدة التهجير، على شدة التبكير كان، ولذلك الحنابلة يرون بأن صلاة الجمعة تبدأ من وقت الضحى، يعني يمكن أن تصلى قبيل أن تزول الشمس من عن كبد السماء. قالوا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول الجماهير الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف. هناك رواية عن بعض المتقدمين ومنهم البخاري قال الجمعة تنزل منزلة الظهر، وأنا قلت هنا هذا الأثر، أما النظر عندهم ما يعني ما أحد ذكرني، النظر عندهم قالوا ولأن الجمعة يصليها المرء ركعتين ومقام الركعتين الأخرين الخطبة، والخطبة تطول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس في مقام الوعظ، فلو أخر وأبرد وابتدأ بالخطبة يمكن أن يخرج وقت الظهر، والوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كانت الخطبة وسيلة إلى والخطبة واجبة، فإن كانت وسيلة إلى خروج الوقت أو خروج الصلاة عن الوقت فلابد أن يقدم وقت الصلاة. أما القول الثاني هو الذي تبناه البخاري ومن وافقه، قال الجمعة تنزل منزلة الظهر، الجمعة تنزل منزلة الظهر، واستدل على ذلك بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه تكلم عن صلاة الجمعة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إذا اشتد البرد هجر بكر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر، وكان إذا اشتد الحر أبرد بالجمعة، وهذا حديث عن أنس رضي الله عنه صريح، ولذلك البخاري بوب باب الإبراد بالجمعة. أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر يعني بالجمعة، وإذا اشتد الحر أبرد يعني أخر. قال وأيضا من النظر بأن العلة وجدت، يعني شدة الحر قد وجدت، فإن وجدت العلة يوجد الحكم، لأن الحكم مرتبط بالعلة ارتباطا وثيقا، وجودا وعدما، يدور معه وجودا وعدما. فإذا اشتد الحر سواء في الجمعة أو في الظهر فالحكم أن تبرد من أجل التيسير على الناس. وما الذي يجعلنا لا نيسر على الناس في الجمعة ونيسر عليهم في الظهر؟ ما الفارق؟ ما في فارق. فلذلك قال الجمعة تنزل منزلة الظهر، وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح بأنه إذا اشتد الحر في الجمعة على المرء أن يبرد يؤخر، لكن له أن يراعي الخطبة مع الوقت ودخول وقت صلاة العصر. هذا بالنسبة للإبراد في الجمعة، الجمعة تنزل منزلة الظهر أم لا. يبقى لنا يعني مسألتان أو ثلاث مسائل. المسألة الخامسة هي مسألة حديث خباب، قال شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا. فلم يشكنا هنا يعني لم يزل شكوانا، وهذا في ظاهر الحديثين التعارض. الحديث الأول قال إن السلام إذا اشتد الحر فإيش؟ فأبردوا. متعجب ليش أنا سكت؟ متعجب؟ عشان الجميع مش معايا. نحن في أي مسألة؟ اللي يعرف الفائدة. ممتاز. لا خلي ايد مرفوع عشان انا متوقع ان الاغلب مش معايا، يمكن انا يعني خالفت ظني. انا مش عايز اسال واحد اتاكد ان هو مش معايا بس. اتمالي وين احنا؟ ممتاز. ايش فيها؟ ظاهره يعارض أبرده يعني أخره. شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا، شكونا ليؤخر الصلاة فلم يشكنا، لم يزل شكوان يعني قال لا صلوا على وقتها، صلوا على وقتها. وهنا العلماء نظروا فوردوا أن الأدلة متعارضة، ظاهرها التعارض، فذهبوا كل عالم ذهب إلى منحى آخر. فأما الحنابلة فقالوا بالنسخ، قالوا الجمع من الحديثين حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا لم يزل شكوانا، فقالوا هذا منسوخ لأن الحديث صريح فلم يزل شكوانا، قال لا صلوا في نفس الوقت لا تؤخروها. وحديث إذا اشتد الحر فأبردوا، فحديث قال أخروها. أما حديث خباب كان في مكة، وحديث أبردوا حديث أبي هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام، يعني معنى ذلك أنه في المدينة، فما كان متأخرا كما قال ابن عباس كانوا يعملون بالمتأخر فالإيش؟ فالمتأخر. فقالوا إذن الحديث حديث أبي هريرة ناسخ لحديث خباب بن رات. طيب الوجه الثاني قالوا بل نجمع. وما هو وجه الجمع عندهم؟ هذا قول الجمهور. قالوا نقول بأن الأفضل أن يصلي الصلاة على وقتها ولو اشتد الحر، وإن تحمل المشقة فمع المشقة الأجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه وأرضاها أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فقالوا المستحب والأعظم أجرا أن يتحمل المشقة وأن يصلي في الوقت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب ومن معه في مكة، وكانت مكة دار ابتلاء شديد على المؤمنين، فكان لزاما عليهم أن يدربوا أنفسهم على احتمال البلاء، ولا يكون ذلك إلا بشدة العبادات وكثرة العبادات وأيضا توالي العبادة في العبادة ليتحمل. كلما تحمل وتجلد وتصبر استطاع أن يصبر على البلايا والرزايا التي تأتي عليه تترى. لذلك في مكة قال لهم لا صلوا في حر الرمضاء، لأنهم كانوا يعذبون في حر الرمضاء، فلما كانوا يصبرون على الصلاة وعلى العبادة تعطيهم قوة للصبر على اللواء وعلى البلاء الذي ينزل عليهم من قبل أهل الكفر. فقالوا إذن هو نصحهم في مكة بهذا بالأفضل حتى يتحملوا العبادة. وأما في المدينة فلما مكن الله لهم فكان التيسير لهم، هذا هو الأولى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر. هذا وجه الجمع. في هناك وجه ثالث للجمع جمع به ابن عبد البر، قال لا تعارض أصالة. قول سلم قول خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يحوجنا للشكوى. كأنهم جاءوا إلى النبي ترتعد فرائسهم، أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصببون عرقا، أو جاءوا والحصباء على الجباه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم هذا فما أحوجهم للشكوى، بل قال لهم أخروا. اللي فهم وجه الجمع هذا يردده عليه، مش يرفع ايده، يردده عليه. هات شان جيد نريد بس ممتاز ممتاز. ها يعني كأنه قال أخروا الصلاة، فلم يشكنا بمعنى لم يحوجنا لأن نشتكي، قال لنا أخروا الصلاة صراحة، يعني في اللغة معروف فلم يشكنا، معروف أنه لم يزل شكوانه في اللغة، لم يشكنا يعني لم يزل شكوانه. والجمع الثاني قول جمهور أهل العلم هو الراجح الصحيح، لأن نقول الجمع يقدم على النسخ، الجمع يقدم على النسخ. يبقى لنا في حديث خباب مسألة أنا بينتها تفصيلا قبل ذلك، لكننا نرد عليها عشان المتشفع هذا الذي أضل هذا في مسألة السجود على كور العمامة، فيحتج بها الحنابلة ومن معهم ومن قال بقولهم أنه يجوز أن يسجد المرء على كور العمامة، لأنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحر الرمضاء فلم يشكنا، قال فكان أحدنا يبسط ثوبه فيسجد عليه، يبسط ثوبه فيسجد عليه، احتج به فيسجد عليه، احتج به الحنابلة على أنه يجوز أن يسجد المرء على كور العمامة. الحق أن هذا الحديث فيه احتمالات، محتمل يعني يحتمل أنه كان يبسط ثوبه الذي يعني يلبسه من العمامة وبغير العمامة ويسجد عليه، ويحتمل أيضا ثوبه يعني منديل كان في يده وهو يسمى ثوب وهو أضيف إليه، أو الخمرة سجادة تكون معه، لأنهم كانوا يسجدون على الحصباء فيفترش الثوب، وطبعا معروف أنه في نهي على أن يعني أن يكون المرء له خاصية، يعني ما تقول المصلية خاصة به عن الناس، هذا فيه نهي عنه، فكان يبسط الثوب وينفرد على الآخرين من أجل أن يتقي حر الرمضاء. فالاحتمال موجود في الحديث، لكن نحن عندنا محكمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال الجبهة، وفي رواية قال الجبهة وأشار إلى أنفه، وقال الأنف والجبهة جمع بينهما، فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وكور العمامة ليس بعظم، كور العمامة ليس بعظم، فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابة رضوان الله عليهم فأمر فكنا نبسط يبسط أحدنا ثوبه فيسجد عليه، هذا على ما قال النبي لعائشة ناولين الخمرة، ناولين الخمرة فهو يسجد على الخمرة، فهو ثوب منفصل، فالثوب ثوبان، ثوب متصل ككم الثوب أو العمامة، وثوب منفصل. أما الثوب المنفصل فبالإجماع يجوز السجود عليه، بالإجماع يجوز السجود عليه، كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة يسجد عليها يصلي عليها، فالثوب المنفصل بالإجماع يجوز السجود عليه، أما المتصل فالراجح الصحيح أنه لا يجوز السجود عليه لأنه ليس بعظم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا يمكن أن تراه لا من لغة ولا من فطرة ولا من عرف ولا حتى من الشرع أن كور العمامة يسمى عظما، فلذلك لا يصح. فمن سجد على كور العمامة أو التقية أو الجحفية على ما تسمونها كانت تغطي هذه الجبهة فسجد عليه فالسجود هذا لا يصح، والركعة هذه لا يعتد بها، حتى الشماخ والغطرة والعجال عندما يسجد المرء فيسجد عليه دون أن يسجد على جزء من الجبهة فلا تصح الصلاة بذلك بحال، لأنه لم يسجد على العظم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد عليه، ألا وهو أن يسجد على الجبهة، أن يسجد على الجبهة. هذه المسألة السادسة. المسألة السابعة وهي الأخيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت الجن النار إلى ربها جل في علاه، فيها دلالة على كلام النار وأنها تكلمت مع ربها جل في علاه، وفيها أولا إثبات سماع الله للنار وإثبات كلام النار، وإثبات كلام النار فيه دلالة على إثبات كلام الله جل في علاه، ولا يستلزم الكلام كما قلنا المخرج، يعني يقولون الحنجرة والصوت والحرف واللسان والشفة، أين هذه الأدوات بالنسبة للنار، وهذه معجزة من المعجزات وإظهار الغيب. وفي هذا القول سلم اشتكت النار فأذن لها بنفس في الدنيا ونفس في الصيف ونفس في الشتاء، فيها دلالة واضحة جدا على شدة لهيب النار وعلى شدة ما في النار، لأنك لما ترد من شدة الحر تصل معك درجة الحرارة إلى 40 أو 45 ترى الشدة واللواء التي تصيبك من شدة الحر، وهذه فقط بنفس من النار، فكيف من دخل النار نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا أشد ما ترد من الزمهرير، البرد القاسي الذي يدخل العظم لا يخرج، يبيت فيه حتى يهشم عظامك، وأنت ترى البرد الذي يوصف هذا برد القصيم. برد القصيم في الشتاء، لو أحد ذهب إلى القصيم في الشتاء وكان في موسم البرد يعرف ما معنى الزمهرير، ينتهي أمره. أنا مثلي أنا يعني ممكن يصلون عليا، ذلك كان يبنون عليا بساتر ترابي من الرجال عندما كنت أحج، وقد قدر الله أن هناك لما ذهبنا يعني في هذه الأوقات برد لا يمكن، هذا الزمهرير بحق يهشم العظام. فهذا أيضا بنفس، يعني شوف النار التي بالحرارة فيها هذه تجمع بين الزمهرير وتجمع بين الحر والحرور نعوذ بالله من الخزلان. عامة في هذه الرواية رد على المعتزلة، وأن النار مخلوقة الآن، وأن النار مخلوقة الآن، لأن السلام قال اشتكت فأذن لها، فما تريدون من شدة الحر فهذا من نفس النار، فهذه دلالة أنها مخلوقة الآن، والمعتزلة ينفون خلق النار وهي مخلوقة الآن والجنة مخلوقة الآن. بهذا نكون قد انتهينا من البابين بفضل الله جل في علاه بالسبعة مسائل. الفوائد المستنبطة: سماحة هذه الشريعة، وهذه رحمة الله بعباده على أن شرع لنا هذا الدين القويم وهذه الشريعة السمحة الحنيفية، ما اشتد الأمر على الناس وما وضع الحرج على الناس إلا ورفع. قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، قال: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقالت عائشة: ما خير السلام بين أمرين اختار أيسرهما. لذلك قال علماؤنا: مستحب أن يبرد حتى ييسر على عباد الله. لذلك كان علماؤنا يقولون: والوجوب في ذلك أيضا دلالة على سماحة هذه الشريعة. الفائدة الثانية: هول النار وشدة ما فيها من عذاب، لأنها اشتكت إلى ربها قالت: يأكل بعضي بعضا، يأكل بعضي بعضا من شدة ما فيها. لذلك قال الله جعل وصفا إياها: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا سمعوا لها مقررين أن دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. الفائدة الثالثة: ما كان عليه الصحابة من فقر، وهذا يعني يجعلنا نحمد الله على ما نحن فيه. من وين هذا؟ من وين هذه الفائدة؟ ما كان عليه الصحابة من فقر، اللهم لك الحمد على نعيمك يا رب العالمين. من وين؟ نعم نعم، انهم لما قالوا شكونا الى رسول الله حر رمضاء، لأنهم كانوا يسجدون على إيش؟ على الحصباء. ما كان هناك فرش، المساجد ما كان لها فرش، على الحصباء، وكانوا يتحملون ذلك في الله. فنسأل الله أن يشكر لهم أن تحملوا هذا من أجل دين الله جل في علاه، فبلغنا ووصلنا غدا طريا بيان وجوب الإحرام.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه.
نعم، يعني سيذكر لك المصنف الأحاديث والأخبار عن النبي المختار التي تبين لك أن الأنساك ثلاثة، وأن المرء مخير، وأن المرأة مخير بين نسك من هذه الأنساك الثلاثة، وأيضا جواز إدخال الحج على العمرة والعكس عند الشافعية كما سنبين، وأيضا متى يحل القارن من نسك. يعني هذا الباب يمكن نأخذ فيه شهر في أحاديث كثيرة جدا. طب
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي
أبو زكريا النيسابوري الثقة الثبت كما بينا وروى له الجماعة.
قال: قرأت على مالك،
قرأت على مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة.
عن ابن شهاب،
ابن شهاب هو الزهري الذي دوى أول من دوى الحديث، أيضا روى له الجماعة من الثقات الأثبات.
عن عروة
هشام بن عروة، عروة بن الزبير هشام بن عروة قال: مات أبي صائما، كان يصوم النهار ويقوم الليل، كان زاهدا عابدا تقيا نقيا من علماء السنة الأثبات، روى له الجماعة.
عن عائشة رضي الله،
عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أروى النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هي أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الذهبي هي أفقه نساء العالمين، عائشة هي أفقه نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه.
أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلنا،
دعي العمرة هنا يعني لا دعي العمرة، يعني دعي العمرة منفردة، فجعليها قارنة بالحج كما سيأتي.
ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى إذا قضيت حجي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرتي التي أدركني الحج ولم أحلل منها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت: فحضت. فلما دخلت ليلة عرفة قلت: يا رسول الله، إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. قالت: فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي أمسكت عنها. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بالعمرة.
جزاكم الله خير. طبعا الحج كما قلنا من أركان الدين، من أعظم أركان الدين، وهو في العمر مرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحج، فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحج لأنه مر في العمر، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلته، قال: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. ولأنها فريضة كما قلنا في العمر، يسر الله جل وعلا على عباده بأنه جعل مساركها ثلاثا أو الأنساك ثلاثا، بأنه له أن يحرم بالعمرة ثم يحرم بالحج بعدها، وله أن يحرم ابتداء بالحج، وله أن يحرم بالحج والعمرة ويفوز بنسكين في سفرة واحدة، من باب التيسير. فإن الله جل وعلا يقرب الفضل للعباد حتى يتقربوا به ربهم في أولاد، فهو الذي أوزع في قلوبهم الطاعة، وهو الذي شكرها منهم، وهو الذي أثابهم عليها. المسائل التعلق بهذا الباب مسائل كثيرة جدا نجتزئ منها. أولا هو جواز الأنساك الثلاثة، جواز الأنساك الثلاثة. الأنساك الثلاثة هو الإفراد والتمتع والقران. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل. هذه الأنساك الثلاثة على الخيار، ليس واجبا واحد من الثلاثة. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يعني ظهر يعني يرى أن وجوب التمتع كان مؤخرا عندما أمر وسلم أصحابه الذين لم يسق منهم الهدي أن يتحلل بالعمرة وبعد ذلك يهل بالحج في اليوم الثامن كما سيأتي. الغرض المقصود الاتفاق بين الفقهاء بأن الأنساك الثلاثة كلها تجوز، والخلاف بينهم في أي الثلاثة أفضل من الأنساك. أولا بالنسبة للإفراد، وحاله أن يهل المرء بالحج في أشهر الحج كما قالت عائشة: فمنا من أهل بالحج في أشهر الحج فيقول لبيك اللهم بحج إفرادا، ثم إذا دخل مكة طاف طواف القدوم. وعلى قول الأئمة الثلاثة، على قول الجمهور، أن طواف القدوم سنة مستحبة وليس بواجب خلافا للمالكية، قالوا بأن طواف القدوم طواف مستحب وليس بواجب. فإن طاف وسعى فإن هذا السعي يسقط السعي يوم النحر، فإن هذا السعي عند القدوم إذا طاف طواف القدوم وسعى فإن هذا السعي يغنيه عن السعي يوم النحر، ولا يحل من إحرامه حتى يحل في أن يوم النحر برمي الجمار والحلق أو الحلق والطواف بثلاثة من هذه أو باثنتين من الثلاثة التي بيناها قبل ذلك عند الإحلال. هذا بالنسبة للإفراد، ولا شيء عليه في الدم بحال من الأحوال. النسك الثاني هو نسك القران، والقران هو أن يهل في أشهر الحج بالحج والعمرة معا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أراد أن يهل بالحج والعمرة فليفعل. وقد ورد عن أنس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم بحج في عمرة أو عمرة في حج. فهو أن يهل بالحج والعمرة، فيأتي مكة فيطوف طواف أجيبه طواف الزيارة ممتازين طواف الزيارة، وهذا الطواف طواف العمرة طواف القدوم ليس طواف عمرة، طواف القدوم. القران الطواف الذي إذا دخل مكة يسمى طواف قدوم، هو طواف قدوم. هذا الطواف أيضا مستحب على القارن، على الراجح الصحيح مستحب على القارن طواف القدوم. فإن أتبعه بالسعي سقط السعي يوم النحر، ولكن هذا السعي يكفيه لنسكين لا لنسك واحد. في الإفراد كفاه هذا النسك لإيش؟ للحج. أما هنا يكفيه للعمرة وللحج. فهذا السعي الذي يسعى به المرء بعد طواف القدوم يسقط سعي العمرة وسعي الحج يوم النحر، مفهوم؟ وهذا السعي يعني على العلماء قالوا هذه حالة خاصة، لا يمكن للسعي أن يتقدم على الطواف بحال من الأحوال إلا في هذه الحالة، واغتفرت لأنه جاء بعد طواف، اغتفرت أيضا لأنه جاء بعد طواف. أقطع ذراعي لو حد فهم شيء، اللي فهم الفائدة ثلاثة أربعة ده المتوقع. طب اللي فاهم يشرح لنا. طب اشرح دكتور أيمن، انت تبرعت انت فاهم ده، دي تبقى انت كفاك التقعيدات. طب هات اللي فهمت. دائما في العمرة، لكن في غير العمرة ممكن السعي يتخدم طواف. القاعدة او دخل في القواعد تاني قاعد لنا. ها قران هو الزواج. امالي لا لا ما قلته الان، هذا الاهم. فين اللي فهمه؟ مين رفع ايده؟ لا سيدنا شيخ اتى مشاغب. كلمة مستحب دي مش هسمع منها خالص، الله يكرمه. عن طواف النفل يغني عن طواف الحج، ممتاز. ده فهمته، يبقى انت مش هتحج في حياتك كلها. يعني لو انت فهمته يبقى مفيش حج صحيح في حياتك كلها، هتحج حج صحيح. هذا الطواف طواف ايش اللي هو 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 هو, هو كلامه ممكن ينزل على الصحة على ان السعي يسمى طوافا، لكن هو يقصد الطواف. هو القارن قلت لكم عشان تفهموا،
من أصول التشريع أن السعي لا يكون إلا بعد طواف. لذلك حتى في يوم النحر أبى الجمهور أن يتقدم السعي على الطواف، والحنابلة والشافعية نزلوا على التقديم في حالة الحرج فقط. قال يا رسول الله رجل قال نسيته فسعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج. فقال هذا عند الحاجة، لكن في التأصيل أن الترتيب واجب، ترتيب طواف بعد بعدي سعي أو سعي بعد طواف واجب، هذا الترتيب واجب. هنا في القارن والمفرد سعى للحج قبل طواف الحج بأيام، هذا في اليوم العاشر، وهو لو نفرض أنه دخل في اليوم الرابع مثلا من ذي الحجة يبقى بينهم بستة أيام، صحيح ولا لا؟ بأيام سعى للحج قبلها بأيام وقبل الطواف، قلنا هذه حالة خاصة واغتفرت لأن هذا السعي جاء بعد طواف، لأننا نقول لا يصح له أن يدخل البيت فيسعى ولا يطوف. كان عائشة قالت كان أول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة طواف البيت، يتوضأ للطواف البيت، فطاف عن السلام وسعى. فإذا القارن يدخل البيت فيطوف طواف القدوم، والطواف القدوم مستحب، ويسعى قال إن سعى يسعى ليس لزوما، وإن كان المستحب أنه يرحله إلى يوم النحر، لكن هذا فعل النبي وما فعله الإنسان هو الأجود والأعظم أجرا، فيسعى خلفه. فإذا سعى خلفه أسقط هذا السعي، سعي العمرة وسعي الحج، أجزأ أو كان يجزئ عنه في سعي الحج وسعي الإيش العمرة، مفهوم ولا لا؟ فإذا القارن يطوف طواف، دخل في اليوم الرابع من أيام ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى، يبقى على إحرامه ولا يتحلل كالمفرد، يبقى على إحرامه. فإذا جاء اليوم الثامن ذهب إلى منى، بات من منى، ثم ذهب إلى عرفة التاسع، ثم بات مزدلفة، ثم ذهب رمى، ثم ذهب يطوف، فطاف بالبيت فلا يسعى خلفه، لأن السعي الذي سبق أجزأه عن سعي الحج وإيش وسعي العمر، مفهوم؟ هذا هو. ويتحلل هنا هذا المفرد، وهو القارن نفس الأمر، والقارن نفس الأمر كما سنبين. القارن هذا بالنسبة للقران. أما المتمتع، طب حتى نكمل، طبعا هذا هو، لا سيب ما فيش وجوبا يسوق الهدي، خلينا أنت جعلتها وجوبا، والفارق بينهما أنه عليه هدي وعليه الهدي وعليه الهدي. والهدي هنا قال علماؤنا الهدي هنا جبران، جمهور العلماء يرون أن الهدي هنا جبران، لأنه في إحرامه بالعمرة أهل من 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 ميقاته، لكن في الحج كان لابد يرجع في اليوم الثامن ويهل من وين؟ من نفس الميقات، فكان جابرا للرجوع بهذا الدم. وبعض العلماء من الشافعية والحنابلة يرون أن هذا الدم دم شكران وليس دم جبران، لأنه أتى بنسكين في سفرة واحد، أتى بنسكين في سفرة واحد. أما المتعة، هذه الأنساك الثلاثة، هذه المسألة، احنا ما زلنا في المسألة الأولى. أما المتعة فهو أن يهل بعمرة ويتحلل بها، كما قال المسلم، كما قالت عائشة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فمن أراد أن يهل بعمرة فليهل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي أن يهل، أن يتحلل من العمرة. فالمتمتع يأتي إلى مكة فيطوف، وهذا الطواف ليس طواف زيارة، هذا الطواف طواف ركن، ركن إيش؟ ركن العمرة. المتمتع هو الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يهل في اليوم الثامن. فإذا دخل مكة طاف طواف الركن وهو طواف العمرة، ثم أسعى خلفه، ثم ذلك يذهب، إن كان تباعد الزمان يحلق، لأن سلم دعا ثلاثة للمحلقين، وإن اقترب الزمان أربعة أيام ويهل بالحج أو يومين ويهل بالحج، الأولى له أن يقصر، وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة التقصير ليبقى الحلق ليوم النحر فيتحلل ويتحلل الحل كله. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل يا رسول الله أنا تحلل الحل كله، قال نعم الحل كله، حتى جابر يقول ونذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، من الجماع يعني الحل، حل النساء وحل الثياب، قال نعم الحل كله، وأمرهم بذلك. فهذا النسك الثالث هو نسك التمتع. الحق أن أبا بكر وعمر وعثمان نهوا عن التمتع، نهوا عن التمتع، وهذا النهي جاء اجتهادا منهم، جاء اجتهادا منهم، وهذا يبين لك بأن ديننا لا عصمة فيه لأحد إلا لنسلم، وأننا لا نتبع أحدا كائنا من كان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإننا لنرفع راية خفاقة فقط إلا راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أحد كائنا من كان نعرف أنه يصيب ويخطئ فنأخذ ونرد. لذلك ابن عباس اشتد على الصحابة وعلى التابعين أشد ما يكون من شدة عندما أمرهم بالتحلل من العمرة والتمتع بها إلى الحج. قالوا له أبو بكر ينهى عن ذلك، وعمر ينهى عن ذلك، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعثمان ينهى عن ذلك. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنه: أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة؟ أقول لكم قال رسول الله: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لجعلتها عمرة. وتقولون أبو بكر وعمر وأيضا علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقام علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين فقال له علي بن أبي طالب: أتنهى عن شيء فعله رسول الله؟ لا طاعة لمخلوق في إيش؟ مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أتنهى عن شيء قد أمر به رسول الله؟ لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حج. وهو يكلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن المتعة نهى عنها أبو بكر وعمر اجتهادا، وهذا الاجتهاد مردود لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهل قصدوا ذلك؟ لا، ما قصدوا. وهذا الاجتهاد له وجهة، هذه الوجهة أنهم كانوا يرون أن الناس في فقر، وأنهم لو ذهبوا إلى أن الناس ممكن في فقر، وممكن أن من دخل في دين الله من الكثرة الكاثرة يتكاسلون عن الذهاب إلى البيت. فقال: لو أتوا بنسكين في سفرة واحدة يبقى البيت في حين من الأحيان شاغرا، ما في أحد يطوف. فقالوا: لا، نحن نجعلهم يأتون إفرادا ثم ذلك يأتون بنسك العمرة في سفرة ثانية، فلا يبقى البيت شاغرا. هذا اجتهاد منهم، والله جل في علاه هو الذي جعل القلوب تميل إلى البيت. أنت ترى ما يمكن من تضييق على الذهاب إلى البيت، والناس بمليم ممليانة يذهبون إلى البيت. الله جل في علاه هو الذي يأتي ويوزع في القلوب بطاعة الله جل في علاه على هذه العبادة الجليلة. فالصحيح أن المتعة سنة من السنة. هنا اختلف مسألة، ننتقل إلى المسألة الثانية. إذا قلنا الأنساك الثلاثة والمرء مخير بينهم، لكن خالف في ذلك ابن عباس وقال به ابن حزم ونصره الألباني بوجوب المتعة. أنا واهم في أحد اطلع على كتاب الشيخ يقول بالوجوب؟ هم يقولون عامة، هو يقول بوجوب الفسخ، كان واجبا الفسخ، الفسخ لما لم يسخ الهدي يفسخ إلى العمرة إلى الحج متمتعا بها. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وقد قال ابو ذر او غيره قالوا على وجوب الفسخ، قال: كانت لنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح الراجح انها مستحب، ان المتعة مستحبة وليست واجبة. وهم قالوا بالوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا موسى الاشعري وامثاله واطرابه واقرانه ان يتحلل بالعمرة ويهل بالحج في اليوم الثامن، وقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة. والصحيح الراجح أن المرء المكلف مخير بين الأنساك الثلاثة. فاتفق والقران وسط، فاتفق القران مع الإفراد واتفق مع المتعة. اتفق مع الإفراد بأن طواف واحد كما قال السلام، كما قالت عائشة: فأما الذين أهلوا بالحج والعمرة فطافوا طوافا واحد بالبيت وبالصفا والمروة. ولذلك في رواية لعائشة قال لها: يكفيك طوافك بالبيت وبالصفا والمروة لعمرك لعمرتك وحجتك. قال: يكفيك هذا الطواف الواحد للعمرة وللحج. فاتفق القران مع الافراد بان طواف واحد يكفي للحج وللعمرة. واتفق مع المتعة في امرين اثنين: انه اتى بنسكين في سفرة واحدة، والامر الثاني ان عليه دم كما ان المتعة الذي يتمتع بها عليه دم. المسألة الثانية: اذا قلنا بانه مخير بين الانساك الثلاثة، اي هذه الانساك افضل ليحرم بها؟ العجيب أن الشافعية في أول هذه من نوادر المسائل، هذه أيضا من ثلاث المسائل أو رابع المسائل التي فيها أكثر من قول للشافعية، فيها أقوال ثلاثة. قول الأول قالوا الإفراد هو الأفضل، الإفراد هو الأفضل، وهذا قاله المالكية، الإفراد هو الأفضل. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أولا فعل النبي، قالوا عليه السلام أهل بالحج إفرادا، وهذا في حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله، منا المهل بالعمرة ومن المهل الذي أهل بالحج ومنا الذي أهل بالحج والعمرة، وأهل رسول الله بالحج. وخرج وجابر في حديث جابر وهو أعظم الناس حفظا للمناسك. العلماء يقولون مرتبة ثلاثة: جابر ثم عائشة ثم ابن عمر، الثلاثة أحفظ الناس على الذين حفظوا نسك النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر قال: وأهل النبي بالحج. فأثبت أن السلام أهل مفردا، فقالوا الآن قد قال الله جل في علا لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقالوا إذن الإفراد أفضل، وأكدوا ذلك بأن الإفراد أفضل لأنه الإفراد سيكون وسيلة إلى أن يأتي بسفرة أخرى لنسك آخر والعمرة في البيت فلا يكون شاغرا. وقالوا أيضا أن المجهود والمشقة تلحق المرء إذا أحرم بالإفراد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك ونفقاتك، فكلما ازدادت المشقة في العبادة كلما ازدادت الثواب والأجر. قالوا هذه أدلة ثلاثة على أن الإفراد هو الأفضل. القول الثاني هو قول الأحناف وهو قول للشافعية، قالوا القران هو الأفضل، وهؤلاء لهم دليل قوي جدا. قالوا لأن نسلم قد أهل قارنا، لأن سلم قد أهل قارنا، وصح قد ورد عن أنس قال سمعت رسول الله يقول لبيك حج في عمر أو عمر في حج، لبيك اللهم بحج وعمر، فقالوا قد لبى بالحج والعمر كان قارنا، فقالوا إذن القران أفضل. قالوا والقران أفضل لأمور، لأن القران قد جمع بين الإفراد وبين التمتع، إذن الأنساك الثلاثة تنزل تحت مظلة القران، كلام قوي حقا. فالقران فيه مشقة الإفراد، فالمفرد إذا أحرم لا يحل إلا يوم النحر، والقارن إذا أحرم أيضا لا حل له إلا يوم النحر. وزاد القران على الإفراد بإيش؟ بالدم. والقران اتفق مع المتعة بأنه قد حظي بنسكين في سفرة واحدة، وأيضا فعليه دم كما أن على المتعة دم. قالوا إذن القران أفضل الأنساك لا سيما، وأن القران هو اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار له القران، وما اختاره الله أفضل مما اختاره النبي. قالوا المتعة اختارها النبي، أما القران اختاره الله لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قول الحنابلة، قالوا المتعة هو الأفضل، التمتع هو الأفضل، وهو قول للشافعية، وعمدة هؤلاء أثر ونظر. أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا جعلتها وما سقط الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تحللت. فهنا السلام قالوا ما تمنى رسول الله إلا الأفضل. قالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهل أبو موسى وأهل علي بن أبي طالب قالوا قال ما أهللتم بما أهللتم؟ قالوا أهللنا بإهلال رسول الله، فقال علي أمسك عليك لأنه قد ساق معه الهدي، وأما أبو موسى قال سقط الهدي؟ قال لا، قال إذن فتحلل، فأمر من لم يسق الهدي بالتحلل، ولا يأمر النبي أصحابه إلا بالأفضل، لا يأمر النبي أصحابه إلا بالإيش؟ إلا بالأفضل. فقد أمرهم بالإحلال بالمتعة بالإحلال من العمرة والإهلال بالحج اليوم الثامن. هذا قول، وهذا قول ندين، وهذا القول ندين الله به بأن المتعة أفضل، وإن كان ابن تيمية قد توسط وقال بأن من ساق الهدي فالأفضل في حاله أن يكون قارنا، لأنه جمع بين شتات المسائل، ومن لم يسق الهدي فالمتعة أفضل في حاله، وهذا قول وسط وقول قوي. لكن إذا قلنا بأن المتعة أفضل كيف نرد على الأحناف؟ أما الرد على الشافعية والمالكية في الإفراد أسهل، كيف نرد على الأحناف مع أن قولهم من القوة بمكان؟ نرد هو الآن القوة وجدت في قولهم قد اختار الله لنبيه ايش؟ القران، والنبي هو الذي اختار لاصحابه المتعة، فما اختاره الله افضل مما اختاره النبي. قلنا اختيار النبي هو اختيار من الله جل في علاه، النبي لا يامر الا بوحي، فبطلت دلالتكم بذلك، فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه المتعة هذا بوحي من الله جل في علاه، فصار اختيارا من الله جل في علاه، فاستوت الكفة هنا الان، فاستوت الكفة. فنعتذر بأن المسلم لم يتحلل أنه تمنى التحلل، وتمني التحلل دلاء أنه الأفضل، وما الذي منعه؟ أنه ساق الهدي، لذلك صار وجوبا ولزاما لمن ساق الهدي أن يكون قارنا، صار لزوما وصار وجوبا لمن ساق الهدي أن يكون قارنا. فبهذا تكون قد ثبتت الأدلة بأن الأفضل هو التمتع. قام الثلاثة فهاجوا عليه، لما الهيجان؟ قام الأئمة الثلاثة فهاجوا علينا، لما؟ نم يرون أن ما رأى فلا يرى، ومن رأى أصلا بالبصيرة والبصر. لا، هاجوا علينا لما؟ ليش الجميع هاجوا علينا؟ ليش يا دكتور أيمن؟ أنا قلت الجميع هاجوا علينا، الجميع. ها ها، لا لا، الجميع هاجوا علينا. لما؟ لا، ليش؟ ممتاز، لا فضل. شوف والله هذا فضل الله، الرجل في أوقات بيجلس عشان يشرب ماء زمزم فقط، وشوف البركة في الاستمرار. نعم، هاجوا علينا لأن كل عالم من العلماء مستمسك بأن هذا هو فعل النبي. أنت قلتم المرجح أنه فعل النبي، فكل عالم يقول لا، أفرد النبي، أهل بالإفراد. الشافعية والمالكية قالوا أهل بالإفراد، والأحناف والشافعية قالوا أهل بالقران، والحنابلة وبعض الشافعية قالوا أهل بالتمتع. لا، قالوا أهل بالتمتع. الله، أتعبتمونا. قالوا والدليل عندنا، أما بالنسبة للإفراد فعائشة قالت تصريحا وأهل النبي بالإفراد وأهل بالحج، وحديث جابر أهل بالحج. وأما الذين قالوا لا، أهل النبي بالقران، حديث أنس قال سمعت رسول الله، أنكر علي بن عمر، لكن سمعت رسول الله يقول لبيك اللهم بحج بعمر في عمر أو عمر في حج. وأيضا في الحديث الذي جاء أن جبريل أمره قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حج في عمر أو عمر في حج. قالوا هذا صريح بأنه كان قارنا. والذين قالوا بأنه كان متمتعا، حديث ابن عمر سيأتي في صحيح مسلم، قال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد ورد بالسند صحيح أنه كان مفردا، وكان لذلك العلماء قالوا هذه أشكل المسائل علينا، أشكل المسائل، لأن الأسانيد كلها كالشمس، وأنه تمتع وأنه متمتع وقارن وإيش ومفرد. فصراحة الخلاص في ذلك الجمع الذي جمعه الإمام النووي، وهذه توفيق الله جل وعلا العالم الفذ الجمع، قال لا مخلص من ذلك بحال من الأحوال. بعضهم أتى بجمع لا يقبل، الجمع هذا هو أجود ما يكون وأعظم ما يكون جمعا، أنه قال بأن السلام له الأنساك الثلاثة. نعم، كان في الأنساك الثلاثة، هذا أجمل الجمع. لكن كيف؟ عشان بس نبين للإخوة يفهموا كيف، أنه في بادئ الأمر أهل بالإفراد. فنقلت عائشة خرجنا مع رسول الله، فمن المهل بالعمرة ومن المهل بالحج، قالت وكان رسول الله يهل بالحج، أهل بالحج. وحديث جابر أنه خرج مع رسول الله وأهل بالحج، كان في بادئ الأمر، في بادئ الأمر أهل النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالحج إفرادا. طيب، ثم جاءه جبريل فأمره أن يقرن الحج معناه يدخل العمرة في الحج، وهذه تأتينا للمسألة التي بعدها وهو دخول العمرة على الحج. فقال له جبريل صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فإذا ابتدأ الإهلال بإيش؟ بالإفراد، ثم أدخل العمرة، يبقى أهل مفردا وأهل قارنا. ثم قال علماؤنا والذي يهل قارنا فقد أهل متمتعا. هذا توجيه بقى كلام ابن عمر عندما قال تمتع رسول الله، لأن معنى المتع عندهم أنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. المتع عند الصحابة هو أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، ورسول الله لما كان قارنا وكفاه طواف الحج والعمرة، الطواف بين الصفا والمروة والطواف بالكعبة كفاه للعمرة والحج، أتى بنسكين في سفرة واحدة، فصار متمتعا بمثل بهذا المعنى أنه أتى بنسكين في إيش. وبهذا الاختلاف ولا إشكال، أفرد أولا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا، ومن صار قارنا يصح أن تقول أنه متمتع لأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة. يبقى لنا المسألة التي بعدها وتليها، مسألة مهمة جدا، هو إدخال العمرة على الحج وإدخال الحج على العمرة. ينفع ذلك المرأة الحائض التي أهلت بالعمرة فحاضت فلا طواف ولا سعي، فماذا تفعل؟ هل تدخل الحج أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في هذه المسائل المهمة جدا، ومسألة أيضا نسخ الحج بالعمرة إن
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.